إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أضيق سجن وأصعبه أن يعيش المرء في الحياة أسير فكرة خائبة، لا هو بالمستطيع أن يحققها، ولا هو بالمستطيع أن يتخلى عنها، ولا عجب، فإن حياة الإنسان إنما هي من صنع أفكاره، وإن الإنسان يحيا في الحياة على حسب قناعاته، وإن الأفكار الخائبة تتسلل إلى واعية المرء حتى يصير بها مقتنعا وعليها حدبا، ثم يحيا بها في الحياة كأنها من اليقين. لا غرو أن الحياة إنما هي من صنع أفكار الحي الذي يتحرك في هذه الحياة على حسب قناعاته، وما مثال الأفكار التي يعتقدها الإنسان ويحيا مقتنعا بها إلا كمثل الرجل الذي يضع على عينيه زجاجا ملونا فلا يرى الوجود إلا من خلال لون زجاجه، يصبغ الوجود بصبغة ليست فيه ولا هي له، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من ذلك ما دام إلى الوجود ناظرا من خلال زجاجه. فكذلك الأفكار الخائبة تغشي الفكر الحق واليقين الصدق بغبش لا ينجلي، ويحيا الإنسان أسيرا لها، متحركا بها في وهم واهم، ولكنه لا يستطيع أن يعلم من ذلك شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألا إن أضيق سجن وأصعبه يمكن أن يعاني منه الإنسان في الحياة هو الفكرة الخائبة، فكرة خائبة لا يستطيع أن يحققها فينعم بثمارها مع أنها خائبة، ولا هو يستطيع أن يتخلى عنها لأنها مركوزة في عقله، مستقرة في وجدانه، تدور كأنها شيء في دمائه، أو كأنها أمر ملازم لعقله لا ينفك عنه. ولا هو بالمستطيع أن يتخلى عنها فيسعد وينعم. وما أكثر القناعات التي يجعلها المرء دينا وليست بدين، ويغتر أحيانا لجهله أو لقصور فهمه أو لما أشبه من تلك الأمور التي تعتور الإنسان في حياته حتى تصرفه عما ينبغي أن يصير إليه وأن يكون عليه. ما أكثر الأفكار الخائبة التي يحيا بها الإنسان كأنها دين وليست بدين. أرشدنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وأرشدنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة، إلى كثير من نصوص الوعد، وأن من فعل كذا كان له كذا، وأن من قال كذا تحصل على كذا. وهذا إنما هو في إطار المنظومة الكلية لدين الله رب العالمين، فإذا أخذ هذا من سياقه فصار قائما بذاته وقع خلل عظيم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور هي من الحقائق المسلمة لا خلاف عليها ولا جدال فيها، ولكن لها شروط ينبغي أن تتوفر، وهنالك موانع ينبغي أن تنتفي. فإذا لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع فإنه لا يتحصل المرء على شيء من ثمار ذلك الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر تلك الشروط وتلك الموانع، ولكن الناس عن ذلك يتغافلوا. أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعند مسلم في صحيحه رحمة الله عليه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، أو قال شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. وهذا حديث صحيح. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى ما وضع داء إلا وضع له دواء أو شفاء، وأنه لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى، وأنه علمه من علمه وجهله من جهله. وأمور العلاج مبنية على ثلاثة أركان: معالج ومعالج وعلاج. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة الثابتة إلى أمور من الدعوات والتعوذات والرقى إذا أخذ بها المرء فإن الله تبارك وتعالى يصرف عنه داءه ويرفع عنه مرضه. ويأتي كثير من الناس إلى تلك الرقى وإلى تلك التعوذات والدعوات فيأتي بها ولا يأتي الشفاء، بل يتخلف الشفاء ولا يأتي منه شيء، فأين الخلل؟ أمور العلاج مبنية على ثلاثة أركان: معالج ومعالج وعلاج. ففي حالتنا هذه العلاج لا شك أنه أنجح علاج وأنجعه وأطيبه وأفضله، وهو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الركن بمنأى ومبعدة عن البحث والنظر، طالما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى ركنان: المعالج والمعالج. فلا بد من قبول المحل، ولا بد من قوة وتأثير الفاعل. فإذا كان المحل غير قابل، أو كان الفاعل غير مؤثر ولا صاحب همة قوية فاعلة، تخلف الشفاء ولم ينجع الدواء، مع أن الدواء الموصوف بوصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خلاف عليه. فيبقى البحث في هذين: في قبول المحل المنفعل، وفي قوة تأثير وهمة الفاعل. فإذا كان الفاعل قويا مؤثرا ملما حاضر القلب صحيح النية عظيم الإقبال والتعلق بربه جل وعلا، وكان المحل قابلا انتفت الموانع مع توفر الشروط وجاء الشفاء بفضل رب الأرض والسماء. الناس يجتزئون بالركن الأول فيأخذون ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يجربون. المحل غير قابل أو الفاعل غير مؤثر، فيتخلف حينئذ الشفاء مع استخدام صحيح الدواء لتخلف ركن من هذين أو تخلفهما معا. فوهم من الأوهام المستقرة أن المرأة متى ما أخذ النص وكان صحيحا فاستعمله من غير ما إحاطة بالإطار الكلي العام الذي ينبغي أن يستعمل فيه النص، والواقع الذي ينبغي أن ينزل عليه، ثم يطلب الأثر ويطلب النتيجة، وحينئذ لا يأتي شيء. فهذه فكرة خائبة، يحيى المرء أسيرا لها عمره، لا هو بالمستطيع أن يتخلى عنها، ولا هو بالمستطيع أن يحققها، لأنها لا تتحقق في دنيا الناس. وشبه ذلك أيضا أمور الدعاء، فكثيرا ما يقرأ المرء حكاية من حكايات الصالحين، أو يعرف حالا من حالهم، أو واقعة من واقعاتهم، كان الواحد منهم مقبلا على ربه جل وعلا داعيا بدعاء يقبل فيه على ربه جل وعلا، فيكشف الله رب العالمين الضر، ويذهب الله رب العالمين الكرب، ويفرج الله رب العالمين ما هنالك من الملمات. فيظن الظان جهلا أن السر في ذات اللفظ، مع أن هذا اللفظ أحاط به من ضرورة صاحبه عند الإتيان به أو من شدة تعلق قلبه بربه وإقبال روحه على سيده أو من انطراحه بين يدي مولاه بضرورته وبجمعية قلبه على سيده مع أكله للحلال وبعده عن الحرام إلى غير ذلك من تلك الأمور بقلب متيقظ واع مقبل على الله رب العالمين، ففي هذه الأمور التي أحاطت بهذا الدعاء عجل الله رب العالمين ما طلبه هذا من رجاء، وأوقع الله رب العالمين له استجابة سريعة لدعائه لضرورته أو لحسنة قدمها، فجعل الله رب العالمين إجابة دعوته لسالف حسنته إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يجعلها الله رب العالمين مقدمات لإجابة الدعوات من رب الأرض والسماوات. فيظن الظان أنه لم يكتنف بالواقعة شيء ولم يحط بها أمر، وإنما السر في ذات اللفظ، فلو ظل يلوكه إلى يوم الدين مع عدم توفر الشروط ومع عدم انتفاء الموانع فإنه لا يتحقق له شيء إلا أن يشاء ربي شيئا وهو الجواد الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه في غفلة عن ربه، لا تنحدر ألفاظه إلى هذا القلب فتعمل فيه خشية وتأملا وتدبرا، وإنما هو لفظ تضرب به الألسنة بين الأشداق من غير ما رصيد ولا حقيقة في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على موانع من موانع الدعاء ها هنا، والناس يظنون أن الأخذ بالدعاء طالما كان مأثورا من غير أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع فإن ذلك يكون سببا حتما وضرورة لازبة للإجابة وللتحصل على المطلوب، وهيهات. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من أكل الطيبات. والمفهوم من هذا المنطوق هو الأمر بالبعد عن الخبائث وعن الحرام. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا قاطعا ومانعا من القواطع الموانع لقبول الدعاء وإجابة رب الأرض والسماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه التوطئة: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بأمر أمر به المؤمنين. فأمر الله رب العالمين المرسلين بأن يأكلوا من الحلال، أن يأكلوا من الطيبات، وإذا أكلوا من الطيبات كان ذلك إعانة لهم على فعل الصالحات. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فكأنما رتب العمل الصالح على الأكل الحلال الطيب. ومنه تعلم أن المرء إذا كان آكلا للحرام فإنه لا يكون موفقا إلى فعل ما طلب الله رب العالمين منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا يخفاك أن الإنسان إذا كان آكلا للطيب من رزق الله رب العالمين فإنه يكون متحريا لهذا الطيب طلبا للحلال، فهو في مرضاة الله رب العالمين يعمل الصالحات ويجتنب السيئات ويبعد عن المنكرات. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الاستفهام الاستنكاري الذي يدل على الاستبعاد وعلى النفي معا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر حال هي مظنة لإجابة الدعاء، فإن للمسافر دعاء مستجابة، فهذا من مواطن وحالات إجابة الدعاء. ثم ذكر المسافر يطيل السفر أشعث أغبر، وإذا كان مشعث الشعر وإذا كان مغبر البشرة فإن ذلك دلالة على ما يعانيه وما يقاسيه في سفره من هموم وأهوال وأحوال، وحينئذ يكون أكثر تعلقا بربه جل وعلا، فهذه حال أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمد، ولم يقل يرفع يديه ولا يبسط يديه، بل يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، يكرر الدعاء هكذا مقبلا على ربه، ومع ذلك لا يستجاب له. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى فكيف ومتى يكون؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا استبعاد يفيده هذا الاستفهام، وأيضا يفيد الاستفهام النفي، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب لذلك، بل بعيد جدا أن يستجاب لمن كان على تلك الحال، فأنى يستجاب لذلك؟ وها هنا سر من الأسرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مطعمه حرام ومشربه حرام، فهذا غذاء كما ترى، وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فهذا شيء آخر سوى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا. ولا يمكن في البيان النبوي أن يقع هذا على هذا وقوع الحافر على الحافر من غير ما بيان وزيادة لمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلا حشوى في كلامه ولا فضول صلى الله عليه وسلم. فما المعنى؟ مطعمه حرام ومشربه حرام، هذا غذاء إذن قد غذي بالحرام، ولكن وغذي بالحرام يمكن أن تفيد معنى آخر، وهو أنه في الحالة الأولى مطعمه حرام ومشربه حرام، فهو لهما كاسب من حرام، وغذي بالحرام أي أطعم ذلك الحرام من غير ما كسب منه. كانت المرأة الصالحة من نساء السلف إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب رزقه متوجها إلى حاله ومعاشه تتعلق بأثوابه، تقول: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم النار. وغذي بالحرام. وشيء آخر يمكن أن يفيده النص بلا مجافات من معارف الناس في هذا العصر وما قبله، وذلك أنه معلوم أن النطفة عند الرجل والبويضة عند المرأة إنما تتخلق هذه وهذه من ذلك الطعام الذي يأكله الإنسان ومن ذلك الشراب الذي يشربه. وإذن فهذه النطفة التي قد تخلقت من مال حرام فهي حرام، وهذه البويضة التي تخلقت من مال حرام فهي حرام. ثم يأتي ذلك الجمع بين ذلك الحيوان المنوي والبويضة بما هنالك من أمشاج ما تزال تغذى بالحرام في رحم المرأة، ثم إذا ما خرج إلى الحياة أقبل على صدرها راضعا، وإنما يرضع ما هنالك مما تغذى به المرأة من الحرام أيضا، فهذا حرام في حرام، فأي شيء هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالحياة ها هنا على هذه الصورة كأنما أحيطت بالحرام شكلا وموضوعا، نسأل الله العافية. فوهم كبير وفكرة خائبة أن المرأة إذا أقبل على ربه تبارك وتعالى داعيا وقد واقع ما حرم الله رب العالمين عليه مجترئا غير محترز ولا محتشم، ثم بيت في قرارة ضميره أنه متى من فك عن ذنبه وأقلع عنه فإنه لديه ما يزيل ذلك وما يمحوه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: إن الإنسان إذا قال إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع كيوم ولدته أمه، فيقع على المحرمات كلها ويقبل على الموبقات جميعها، وهو قد بيت النية بتلك الفكرة الخائبة أنه متى ما انتهى من ذلك فإن المزيل عنده قائم، سوف يزيل ما اجترح، وسوف يذهب بما قدمت يداه من ظلم. هو قد بيت في البداية أن يأتي بذلك بعقب ذلك، وهيهات، نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. ومن الأفكار الخائبة التي يحيا كثير من الناس في الحياة أسيرا لها وهي خائبة خائبة، أن الإنسان إذا نعم بكف الناس عنه لسانا ويدا، وأن الإنسان إذا عاش في هذه الحياة بمبعدة عن وصول أذى الخلق إليه لسانا ويدا، فإن له عند الله حالا، وإن له عند الله مقاما، أو حتى له عند الناس مثل ذلك. وليس ذلك كذلك، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة هو، أو ابن العشيرة هو، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له القول صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قالت: يا رسول الله، قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له القول. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله حال لا يتبدل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله حال لا يتغير، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يداهن حاشاه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بشيء يغضب الله. فما هذا؟ بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة؟ ومعلوم أن بئس بهذا الأسلوب أسلوب ذم، فذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل ألان له القول، فلما انصرف سألت ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة، إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه أي تركه الناس اتقاء فحشة. والفحش السيء الخبيث من القول والفعل. وفي رواية عند مسلم رحمه الله قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. إذا كان الرجل فاحشا، إذا كان الرجل مجرما، إذا كان الرجل سيء اللفظ والفعل، إذا كان الرجل جافيا، وإذا كان الرجل غشوما ظلوما متعسفا، فاتقاه الناس لما يقع منه من ذلك الفحش، فلا يحسبن أن له عند الله مقاما، وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر منزلة عند الله رب العالمين. والفكرة الخائبة ها هنا تنسرح، فيظن الذي يحمل عليه الناس أحيانا لحسن خلقه لطيب تعامله، فإن المعكوس ها هنا في دنيا الله رب العالمين قائم أيضا. فكما أن الناس يتقون الفاحش المتفحش لفحشه، يتركونه يدعونه خوف ظلمه وقسوة لفظه، فإن الناس أيضا يحملون على من كان حسن اللفظ حسن الخلق حسن التودد كثير الاحتمال، فالناس يحملون عليه ويحملونه ربما ما يطيق وما لا يطيق، فيظن أن ليس له عند الله شيئا من منزلة ولا مقام، وليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل ينال ويبلغ عند الله تبارك وتعالى بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم القائم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يبلغ عند الله رب العالمين وينال عنده ما لا يبلغ ولا ينال الصائم القائم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحدث الخلل ها هنا، يحسب الفاحش المتفحش عندما يدعه الناس يتركونه اتقاء فحشه أنه على شيء وليس على شيء، ويحسب حسن الخلق المتودد الذي آتاه الله رب العالمين الحلم أن ليس على شيء وهو على الجادة المستقيمة بفضل الله رب العالمين. فهذه فكرة خائبة لها وجهان، فينبغي أن تصحح هاهنا وهاهنا حتى يستقيم أمر الحياة في الحياة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الأمانة إذا ضيعت فانتظر الساعة. فقالوا: وما إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة في دنيا الله إذا وسد الأمر إلى غير أهله؟ فانتظر الساعة فقد ضيعت الأمانة، في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه فكرة خائبة أيضا. وفكرة خائبة هي أشد خطرا، يحيا كثير من الصالحين آسيرا لها حتى يصير من الطالحين. وذلك أن الإنسان إذا كان في منظومة، في أسرة، في عائلة، في مجتمع متماسك على شيء، مجتمع على أمر، ثم أتاه ممن هو فوقه من أب أو أم أو من صاحب شأن وأمر عليه، أتاه ما في ظاهره ظلم له، ظن أن ذلك إنما هو لانحطاط قدره عند ربه ولبعده عن سيده ومولاه، وليس كذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط، فأعطاهم إلا رجلا هو أعجبهم إلي، كان يعلم من حاله أنه على خير وأنه أفضل ممن أعطي وقد حرم هو. قال: فقمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساررته، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان والله لا أراه إلا مؤمنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: ثم غلبني عليه ما أعلم فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، ما لك ولفلان والله لا أراه إلا مؤمنا؟ قال: أو مسلما. قال: ثم غلبني ما أعلم فيه، لأن النبي لم يعطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان والله لا أراه إلا مؤمنا؟ قال: أو مسلما. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده بين عنقه وكتفه فقال: أقتالا؟ أي سعد. فذكر الحديث، والحديث دون هذه عند الشيخين في صحيحيهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب على وجهه في النار. فهذا لم يعطى، وهو أفضلهم فضلا وأكثرهم خيرا، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بمحضر. فكان ماذا؟ لا شيء. الاحترازات التي يحترزها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تفهم على وجهه. في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال المستأذن ما قال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ثم هش له وبش وتلطف له وألان القول، فهذا لماذا؟ ذكر القاضي عياض اسمه، فما لنا من حاجة بذكره، لأن الرواية لم تعينه، وكذلك الأصحاب رضوان الله عليه. ولكن قالوا إنه كان قد جاء مسلما في ظاهر الأمر، ولكنه لم يكن كذلك حقيقة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعلم ولا يخفى حاله على أحد. ولأنه أتى منه بعد ذلك ما أتى، فإنه قد ارتد وأتي به محمولا إلى أبي بكر رضوان الله عليه، فذكروا أن هنالك رقة كانت في شيء يمس إيمانه، ما علينا من اسمه من سبيل ولا لنا من حاجة بذلك، فإنها لا تزيدنا معرفة بما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ليعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كيف تداري أمثال هؤلاء مع بيان حالهم، فصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا في حديث سعد رضي الله عنه قال: أو مسلما. يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعدا والأمة من بعده أن تحكم على ظواهر الأشياء، وألا تتغلغل في خوافيها، وألا يبحث الإنسان عن ما يبطن غيره، فإن ذلك موكول إلى الله رب العالمين. فحكم على ظاهره بالإسلام، قال: أو مسلما، ولم ينفي إيمانه، فإن هذا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من أنه كان مؤمنا حقيقة رضي الله عنه. يقول: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، و وأتى شيء فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم وترك من هذا الرهط واحدة، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رفاقه وأصحابه وتركه هو. سعد يعلم حاله، فقام فأسر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك؟ يعني ما صرفك يا رسول الله عن هذا الرجل؟ والله لا أراه، ولم يقل لا أراه بالضم، لأنه لو قال لا أراه لصرف ذلك إلى الظن فكان طاعنا فيه، ولكن لا أراه إلا مؤمنا فقال أو مسلما. ثم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يكون في أهله ويكون أحب ولده إليه محروما ظاهرا من شيء يصل إليه عن طريق أبيه أو أمه أو من يسوسه ويقوم على حاله، لأنه يدعه إلى يقينه وإيمانه، ويعلم أن ذلك لا يفتنه في دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وإذا كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، فإنه يكون محبوبا عند الله رب العالمين أيضا. إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي منه أو غيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه في النار، خشية أن يكب الأول إذا حرمته ولم أعطه في النار، وأما الآخر فإني أتركه إلى دينه وما في قلبه من غنى بربه جل وعلا فلا مخافة عليه. وهذا كان شائعا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من قواعد الدين، بل هو من مصارف الزكاة في إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يستقر الإيمان في قلوبهم، لأن الخلق يتفاوتون في انقيادهم إلى ربهم وفي انقيادهم إلى الإذعان واليقين. فمن الناس من يقاد من قلبه، ومن الناس من يقاد من عقله، ومن الناس من يقاد من بطنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس لكل حال لبوسها وينزل كل شيء موضعه، وهذا هو العدل والحق. فصلى الله وسلم وبارك عليه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أضيق سجن وأصعبه أن يحيا الإنسان في الحياة في إطار وأسر فكرة خائبة لا هو يستطيع أن يحققها في الحياة فيسعد، ولا هو يستطيع أن يتخلص منها فينعم، وإنما هو في شقاء دائم موصول. ونحن قد تعلمنا الدين بغير نظام، تعلمنا الدين تفاريقا من غير ما نظام يسلك تلك التفاريق في سلك حتى تصير شيئا منتظما. وهنالك كثير من الفوضى في أمور العلم وفي أمور التعليم معا، وما أكثر ما تتسلل الأفكار الخائبة الفاشلة الخاطئة حتى تصير نسيجا في نسيج العقل وشيئا في واقع الأمر وليست كذلك في حقيقته. وعلى المرء أن يراجع، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانت تعتريهم بعض الأمور التي تحتاج التصحيح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين جملة من الروايات كلها عن أنس بن مالك خادم نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، فيما وقع من أحداث في غزوة حنين، فإن هوازن وغطفان قد أعدت العدة وأتت بالذراري والأموال والنعم والثروات، وأتت جامعة جمعها بقضها وقضيدها وعدتها وعتيدها وعتادها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فاجأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من المسلمين سوى الطلقاء من مسلمة الفتح، انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفعة الحيوانية الأولى. قال أنس في رواية عند مسلم رحمه الله: فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنة فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، نحن أمامك وبين يديك صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرة فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، نحن أمامك وبين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، حتى هزم القوم وجاءت الغنائم والأسلاب تترى. فماذا كان؟ أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا والطلقاء، وأعطى المؤلفة قلوبهم الكثير. فماذا قال الأنصار رضوان الله عليهم؟ قالوا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش، وإن غنائمنا لترد عليه. قال الأنصار رضوان الله عليهم ولم يعطوا شيئا، لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أنهم قالوا: إذا كانت الكريهة دعينا، فإذا كانت الأخرى لم نعط شيئا. إذا كانت الكريهة: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، هؤلاء يجمعون للموت في سبيل الله رب العالمين لا للغنيمة، فإذا جاءت الغنيمة لم يعطوا شيئا. قالوا: كيف؟ والله إن هذا لهو العدل. هل كان هؤلاء في غير منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هيهات. هل هؤلاء لم يكن لهم قدر في دين الله رب العالمين ولا سابقة؟ هيهات ثم هيهات. فما الشأن؟ الأنصار رضوان الله عليهم لم يعطوا من غنائم حنين شيئا، وأعطي ما هنالك بكثرة كثيرة للمؤلفة قلوبهم، وأعطيت قريش شيئا كثيرا. وتعجب الأنصار رضوان الله عليهم: إذا كانت الكريهة دعينا، يا معشر الأنصار، فإذا جاءت الغنائم وسيوفنا تقطر من دماء القوم، ترد الغنائم وهي غنائمنا، إذ إن السيوف التي تقطر من دمائهم هي سيوفنا، ترد الغنيمة عليهم. هذا شيء عجيب. لم يكن يقاتل قريشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينظرون إلى سالف الأحوال وإلى ما كان مما كان مما هو معلوم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجمعوا في قبة من أدم، أي من جلد هنالك مضروبة، ثم أقبل عليهم فقال: يا معشر الأنصار، ما هذا الذي بلغني عنكم؟ في رواية قال أنس: قالوا: هو الذي بلغك يا رسول الله، وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك. وفي رواية قال فقهاؤهم، يعني فقهاء الأنصار: والله يا رسول الله ما قلنا شيئا، ولكن قوم حديثة أسنانهم، رضوان الله عليهم جميعا شيبا وشبانا، وما أتى منهم ما يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وإنما يتعجبون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية: إني أعطي أقواما أتألف قلوبهم على الإسلام حتى لا يتساقطوا في النار. وفي رواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يعود الناس إلى رحالهم ومضاربهم بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رحالكم؟ وفي رواية عند مسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جمعهم قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكرا: ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله رب العالمين بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله رب العالمين بي؟ وما زال يذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أجراه الله رب العالمين من النعم والمنن عليهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يديه، وهم يقولون: الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمن. فيقول: لما لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فيقولون: ماذا نقول يا رسول الله؟ يقول: أما إنكم لقلتم لصدقتم ولا صدقتم. ثم ذكر أشياء زعم، هذا نص مسلم رحمه الله، زعم عبد الله بن زيد أنه لا يحفظها، ذكرها ابن هشام في سيرته وغيره في بعض المصادر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل عليهم فقال: أما شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك، وآتيتنا مكذبا فصدقناك، إلى أمور صنعها الأنصار رضوان الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الناس دثار والأنصار شعار، والشعار ما يلي الجسد من الثياب، والدثار ما يكون فوق الشعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا. قال أنس رضوان الله عليه: فلم نصبر. في رواية وفي رواية: أغفل ذلك الذي كان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمع حبه الشديد للأنصار لم يعطهم شيء، وأعطى المؤلفة قلوبهم. فإذا آتى الله رب العالمين عبدا شيئا من خير ظاهر فلا يحسبن أن ذلك إنما لمقامه عند الله، فقد يكون استدراجا حتى ما يتأتى من تلك الأمور التي يفتح الله رب العالمين بها من الخير من الجهة المعنوية لا من الجهة المادية. كأن يؤتي الله رب العالمين رجلا بسطة في لسان أو إقبالا من الناس عليه أو غير ذلك، أو يؤتيه غير ذلك من تلك الأمور، فلا يحسبن أن ذلك إنما لشيء له عند الله، فقد يكون استدراجا. وهذا هو الإمام أحمد رحمة الله عليه سائرا على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصديق صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه عندما أتته المنية تمنى أن يكون شجرة تعضد، وتمنى أن يكون شعرة في جنب عبد مؤمن، وهو من هو في دين الله رب العالمين. وعمر رضوان الله عليه لما طعن وغشيته غاشية الموت، وكان رأسه في حجر ولده عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، ثم انتبه عمر فقال: ضع خدي على الأرض عساه أن يرى ذلي فيرحمني. وهذا أحمد بن حنبل سائرا على قدم الأصحاب رضوان الله عليه، كانوا إذا كانوا في الغزو يضربون عن أحمد رحمة الله عليه، ويأتيه من يأتيه من أقصى الشمال من أجل أن يقف عليه مسلما ثم ينصرف ويتبعه من يتبعه. فيقول يقول لك الإمام ما حاجتك؟ فيقول والله ما أتيت إلا بنيتي أن أنظر في وجهه وأن أسلم عليه، ثم لا يستقر عنده. وكذلك كانوا يفعلون، فإن علجا من أولئك العلوج كان يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شديدا في الرمي في المسلمين، فرمى رجل منهم بحجر من منجنيقه، قال هذه عن أحمد بن حنبل، فذهبت برأس الرجل. قال قائلهم وقد أتى من الغزو من الثغور من الرباط في سبيل الله رب العالمين إلى الإمام عليه الرحمة، يقول إنا إذا كنا في السحر الأعلى نتقرب إلى الله رب العالمين بالدعاء لأبي عبد الله، فيبكي الإمام رحمة الله عليه ويقول بأي شيء هذا؟ أخشى أن يكون استدراجا. وكان من العرب صليبة رحمة الله عليه، فأتاه رجل يقول له يا أبا عبد الله أنت من العرب؟ فما زال يدافعه يقول نحن قوم مساكين، يقول أنت من العرب؟ يقول نحن قوم مساكين، حتى مضى الرجل تواضعا لله رب العالمين. عسى أن يكون استدراجا ومن أدراك. ألا إن المرأة لا يمكن أن يعرف مردود ما آتاه الله رب العالمين إياه من خير ظاهر أو خير باطن، أن يكون ذلك مصروفا لله رب العالمين حتى يجوز العقبة الكؤود. فإن الإنسان ربما تخلف عنه يقينه أحوج ما يكون إليه، وهو ينازع السكرات في سكرات الموت حتى يخرج على غير الملة، أو يخرج مفتونا، نسأل الله الثبات عند الممات. وأيضا قد يختم له بشر، نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا. وقد يكون مغترا في حال الحياة، يحسب أنه على شيء وليس على شيء ولا سبيل. فعلى المرء أن يراجع أفكاره، وأن ينظر إلى ما تسلل إلى مخيلته وعقيدته من الأفكار الفاشلة الخائبة، وليعلم أن الله رب العالمين إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن الله رب العالمين كما أجرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد المؤمنين ابتلاء هو أحبهم إلى الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء أو ابتلاء، أشد الناس بلاء يعني فيما يصب عليهم وينزل بساحتهم من الهموم والأحزان ومن الأذى الظاهر من المجرمين والكافرين والمنافقين والمشركين، وما يقع عليه من ظلم وحيف في حال الحياة، وما يجد أحيانا من تعسر مسالك الحياة بل من سد مسالك الحياة في وجهه، وما يعانيه من فقر وقلة أو من عيلة وحاجة إلى غير ذلك من تلك الهموم والأحزان والكروب والأوجاع التي ما خلق المرء إلا ليبتلى بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل فالأفضل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه، فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الأمر الظاهر الذي يعتور وينزل بالإنسان في جسده، فيجد المرء في نفسه المرض بمسه وبألمه وبوجعه وبتيقظه في أجواف الليالي كأنما يتقلب على أمثال الجمر أو على مثل شوك الغضا أو جمره أيضا، فإن ذلك لا يكون إلا لمحبة متى ما كان مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية من يرد الله به خيرا يصب منه، على البناء لما لم يسمى فاعله. من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يدركه من المرض ما يأتيه من فضل الله رب العالمين رفعة لقدره وإذهابا لما كان من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، وذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداع فلم يعرفه، قال وما الصداع؟ فعلمه معناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أأصبت بشيء منه قط؟ قال ما صدعت قط في حياتي.
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل أصابتك أم ملدم؟ يعني الحمى، وهي كنيتها. فلما لم يعرفها بينها له نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعلمه ارتفاع درجة الحرارة وهي الحمى في إطلاقها شرعا وطبا قديما وحديثا. فمطلق ارتفاع الحرارة حمى، ثم تصنف على حسب ما كان سببا في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أصابتك أم ملد من قط؟ فقال: لا يا رسول الله، بعد أن عرف المعنى. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم ذهب موليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فإذا رأيت الرجل طويلا عريضا مكينا متينا، إذا مشى تقلقلق تقلقل الجمال، ثم لا حلم هنالك ولا عقل ولا دين هنالك ولا ورع، وأما إذا كان ذلك في دين الله رب العالمين فأنعم به. ولكن إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هؤلاء إذا ما رأيتهم كذلك ثم هم مصروفون عن دين الله رب العالمين، ورأيت الرجل الصالح متضعضعا بنيانه تحت وطأة المرض اللازم الملازم الذي لا ينفد، فأي شيء هنالك؟ إنما هي محبة الله رب العالمين ظاهرا على حسب النص فيما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن الله رب العالمين إذا أحب العبد ابتلاه في ماله في ولده، ابتلاه الله رب العالمين في جسده وحفظ عليه دينه، لم يبتله في يقينه، وإنما يحفظ عليه دينه ويقينه. فصحح هذه الأفكار الخائبة واستلها من يقينك ومن مخيلتك وعقلك واعتقادك، كما تستل الشعرة من العجين، ارمي بها بعيدا واجعلها تحت بواطئ الأقدام، واخلص لليقين الحق وتأمل في دين الله رب العالمين. فإنك لن تعرف الدين حقيقة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فعليهما. فأقبل على دين ربك وتأمل وانفما هنالك من ذلك الغبش الذي دخل لا تدري من أين، وإنما هو من مخلفات القرون الأولى، وربما كان ضاربا في التاريخ بماض سحيق، إنما كان من ماضي الفراعنة حقا، من تلك العادات التي يعتادها كثير من الخلق، إنما هي من مخلفات الفراعنة الأقدمين، أو من مخلفات اليونانيين السابقين، أو الإغريق الهالكين، من تلك التي أتت بها الحضارة الغربية الوافدة، أو المدنية الغربية الفاسدة الفاجرة، فأخذت تتسلل بها حتى صارت شيئا في نسيج حضارتنا الإسلامية، التي لا تقبل مشاركة من فكر إنساني فيما يتعلق بالنظرة إلى هذا الكون وإلى واقع الحياة وإلى الإيمان واليقين، لا تقبل في ذلك شيئا من مشاركة قط مهما صغر. وما فسدت الحياة علينا إلا لأننا نريد أن نعيش، وقد اهترأت أنسجة حضارتنا بذلك الذي أتى فرقعت به مما تهتكت منه تلك النسج التي هي من نسيج حضارتنا، فأتي بذلك الوافد فصار هنالك غير متلائم معنا، قلقنا وضنانا وألمنا وهمنا وكربنا وعدم تلاؤمنا مع واقع الحياة ومع أنفسنا ومع إخواننا ومع الحياة بمفرداتها من حولنا يكمن في هذا السر. نحن لنا حضارة كاملة شاملة، لا أقول بتصور كامل شامل، وإنما هي حضارة كاملة شاملة، لها في كل أمر من أمور الحياة مقال بأمر أو نهي أو زجر أو ترغيب. لنا حضارة كاملة، ربانية المصدر، إلهية نبوية، أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي معصومة من الخلل والزلل، لا تقبل الزيادة ولا يعتبرها نقصان. من أخذ بها فتحرك بها في الحياة صار أسعد خلق الله في الحياة. ولكن هي مركبة الآن منذ الغزو الثقافي الفاجر الذي استسلم له أسلافنا في الزمان القريب، عندما أتى المستعمرون فأفسدوا في العقلية الإسلامية ما أفسدوا، وفي الفكر الإسلامي هكذا تجوزا ما أفسدوا، واختلط الحابل بالنابل، واضطربت الأمور بأزمتها في أيدي من يريد الإصلاح، فصار الواقع المر الذي نحيا فيه مؤلما حقا. تريد أن تحيا بمثلك في مجتمع غزته تلك المظاهر التي أتت مبنية بثقافتها من واقع دين آخر لا يتلائم مع دينك، بل هو محارب له مضاد له، فكيف يلتئمان وكيف يتوافقان، وكيف تحيا غير مشطور القلب، غير منفصل بعقلك وروحك عن واقع حياتك لجسدك وبدنك؟ كيف تحيا غير مضطرب، غير متذبذب بين هاتين الغايتين المتنافرتين؟ كيف تحيا في الحياة سعيدا وأحوال الشقاء بأسبابه قد أحاطت بك في كل ما ترى وتسمع؟ لأن كل منتج ينتج من منتجات الثقافة إنما يصدر عن دين الآتي به واعتقاده، سواء كان الدين صحيحا أم كان فاسدا، وفي النهاية يأتيك ما يأتيك، وأنت على دين، وأنت على يقين، ودينك دين كامل، لأن وصف الإسلام يشمل المسلم في كل حين وحال، وهو يأكل وهو يشرب وهو يقضي حاجته وهو يقضي حاجة أهله، وهو نائم وهو متيقظ، فضلا عن أن يكون متلبسا بذلك وهو مصل وهو مزك وهو صائم وهو حاج، إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة. وصف الإسلام يشمله، بل وأنت ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فبعد أن مات هو مسلم أيضا، وصفه وصفه. فهذا الذي يشملك على هذا النحو لا يخليك في لحظة من لحظاتك في حاجة إلى أحد ولا إلى شيء، يعطيك تصورا، يعطيك فكرا، يعطيك للحياة نظاما. ثم مع هذا الكمال، لما غفل عنه قومنا من أسلافنا الأدنيين دون السابقين الأولين، ولما تقاعسوا وهجم علينا من هجم على ثقافتنا، على ديننا، على تراثنا، فاستلبوه منا وأخذوه فطوروه وبنوا عليه وانقطعنا، ثم عادوا إلينا يروجون ما يروجون، والتنافر قائم والتباين واقع، وأنت تجد التمزق التمزق فيما تريد أن تكون عليه وما أنت عليه كائن، تجد التمزق والتنافر في روحك وجسدك وقلبك وعقلك وضميرك بين قناعاتك التي يدلك عليها دينك وبين واقع الحياة من حولك، تحس إحساسا يدب في القلب دبيبا أن هنالك خللا ما قد لا تضع اليد عليه، وقد لا تستطيع أن تنفذ بأنوار المعرفة إليه فتبدد في كهوف الظلمات ظلماته، وإنما تجد ذلك بإحساس مبهم وإن كان حقيقيا مستقرا في القلب. ما هذا؟ شيء هنالك يجعلك متنافرا قلقا غير مستقر، لا أنت إلى هؤلاء ولا أنت إلى هؤلاء، وإنما يقع المرء منا كالشاة العائرة بين الصفين، فلا هو على الجادة التي ينبغي أن يكون عليها بدينه ويقينه وفكره وما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حل به القوم حلالهم، ويخطئ من يخطئ أنهم لم يأتوا بما أتوا به محاربة للدين وانتصارا لدينهم. يخطئ من يخطئ، من يسطح القضية ولا ينفذ إلى أعماقها، هموم وهموم وقومي يا للأسف لا يعلمون، بل لا يريدون أن يعلموا شيئا، وإنما هي الحياة لا أقول بحلوها ومرها، وإنما هي الحياة بمرها ومرها، فما فيها من شيء حلو. أفكار خائبة وأوهام فائلة وحركة حياة مضطربة لا يستطيع الإنسان أن يضع قدمه فيها على الصراط المستقيم. وأما القوم فقد عرفوا غايتهم وتملكوا زمام وسيلتهم، وهم إلى الغاية ماضون جادون. وأما نحن فكالأنعام كالشيات التي تسمن من أجل أن تقدم إلى الذبح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يعفو عني وعنكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يمن علي وعليكم بالعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا اليقين، وأن يرزقنا اليقين والعافية والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وعافنا من كل داء وسوء. اللهم عافنا من كل داء وسوء، وأحسن ختامنا يا رب العالمين، وخذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احرسنا واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، 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 وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.